المصطفى والمرسلين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإخوتي في الله، والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم اهدي قلوبنا، اللهم أصلح قلوبنا، اللهم أحيي قلوبنا، اللهم طهر قلوبنا، اللهم نور قلوبنا، اللهم اغسل قلوبنا، اللهم نقي قلوبنا. اللهم إنا نسألك أن تثبت على الإيمان قلوبنا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا. اللهم نور بصائر قلوبنا. اللهم ازرع حبك في قلوبنا. اللهم اقذف في قلوبنا رجاءك، وانزع من قلوبنا رجاء من سواك. أحبتي في الله، هنا المدرسة الربانية، وهذا فرع التزكية منها، وفي شرح كتاب مدارج السالكين. ووصلنا إلى منزلة الإنابة وهي الرجوع، ووصلنا إلى الدرجة الثالثة في الإنابة وهي الرجوع إليه حالا كما رجعت إليه إجابة. وقلنا أن الرجوع إليه حالا كما رجعت إليه إجابة يعني أن يكون لك حال مع الله. وقلنا أن الحال هو ما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، أو ما سماه النبي صلى الله عليه وسلم حالا، هو لما قيل له نكون عندك يا رسول الله فتذكرنا الجنة والنار، فكأن رأي عين، فسمى كأن رأي عين حالا. الحال أن يكون لقلبك حال كأنك تسمع وكأنك ترى بعينيك. وقلنا أن الوصول إلى هذا الحال هذه درجة، درجة عالية، درجة راقية. الوصول إلى هذا الحال لابد من ثلاثة أشياء، ولا يصح الرجوع إليه حالا إلا بثلاثة أشياء. أولا الإياس من عملك، كما ذكرنا في بداية علم المعاملة أن تعرف أنك تتعامل مع الله، أن ليس في الكون إلا رب وعبد، أنت عبد تتعامل مع الله جل جلاله من صفاته أنه جل جلاله غني عزيز غيور. فلذلك الله الغيور لا يحب أن تنسب شيئا إلى نفسك وهو حقه وهو له جل جلاله، فالإياس من عملك. ثم مررنا في مراحل طويلة، كيف تيأس من عملك، كيف تؤيس نفسك من عملك، فذكرنا أنك مملوك وأعمالك مستحقة. نمرة واحد، أن نفسك مملوكة وأعمالك مستحقة. اثنين، أنك مملوك ممتحن في صورة مالك متصرف. ثلاثة، أنك تتصرف فيما تتصرف فيه بالأمر المحض كالعبد المحض. ثم ذكرنا أنك كيف تيأس من عملك في أربعة نقاط، أن أعمالك ليست ملكا لك بل هي مستحقة عليك أنت وما تملك ملك لربك. اثنين، أن النجاة ليست بالأعمال وإنما الأعمال أحد الأسباب فلا يتعلق قلبك بها. ثلاثة، أن ثمة فرقا خطيرا بين من يراه الله يؤدي الحقوق التي عليه ناظرا ومنتظرا للأجر، ومن يؤديها حبا لله يرى أنها ملكه وحقه ومن توفيقه. وذكرنا هنالكم التعبد باسم الله الأول، أن الله جل جلاله خلقك ورزقك وأعطاك، ولن ينتفع بنعمة الله من العلم والإيمان إلا من عرف نفسه ووقف بها عند حدها ولم يتعد طوره ولم يقل هذا لي، وإنما علم أنه لله ومن الله وبالله. فالله هو المان به ابتداء وإدامة، فليس له من نفسه إلا العدم الذي ليس شيء أخس منه، فيرى أنه ليس به ولا منه ولا فيه ولا له خير البتة إلا أن يشاء الله ذلك. فهكذا تبرأ من حوله وقوته وتخلص من قضية عمله الإياس من عملك. ثم انتقلنا أن من شروط ذلك، وهذه النقطة الرابعة، أن من الإخلاص عدم رؤية العمل، أن من الإخلاص عدم رؤية العمل. ودخلنا في قضية الإخلاص. الإخلاص هو الإخلاص هو تصفية العمل من كل شوب. والإخلاص على ثلاث درجات. الدرجة الأولى إخراج رؤية العمل من العمل. اثنين، والخلاص من طلب العوض على العمل. ثلاثة، والنزول عن الرضا بالعمل. هذه هي الدرجة الأولى من الإخلاص. الدرجة الأولى من الإخلاص إخراج رؤية العمل عن العمل، والخلاص من طلب العوض على العمل، والنزول عن الرضا بالعمل. هنا ثلاث آفات ترد على العامل في عمله. الآفة الأولى رؤيته وملاحظته، انه يبقى شايف انه بيصلي، شايف انه حافظ القرآن، انه شايف انه بيحج ويعتمر، شايف انه بيتصدق كتير، شايفها ملاحظة العمل، شايف العمل، شايف انه بيعمل ايه، هو شايفها بين قدامه لايحة قدام عينيه. وقلتها زمان كتير، ان واحد حفظ القرآن وشايف انه حافظ القرآن او شايف انه شيخ، يجي واحد من بعيد يقول له محمد، فيجد في نفسه كده يقول محمد، قول يا شيخ محمد، يا ابني ده انا حافظ القرآن قبل ما تتولد. ده حسن كده ان حاسس ان هو شيخ، هي دي رؤية نفس، شايف انه شيخ، شايف انه كبير، شايف انه غني، شايف انه شايف نفسه، هي دي رؤية العمل. دي نمرة واحد، الآفة الأولى رؤيته وملاحظته، اثنين طلب العوض عليه، ثلاثة رضاه وسكونه به، ان يبقى راضي عن عمله، انا كده كويس جدا، ممتاز جدا. ودي هذه الآفات الثلاثة لابد ان يتخلص من هذه البلية. فالذي يخلصه من رؤية عمله مشاهدته لمنة الله عليه، ان انت تشوف ان العمل ده مش منك، ده ربنا اللي ألهمك وقواك، يعني بمعنى ربنا اللي خلقك نمرة واحد، وأعطاك الصحة اللي تقدر بيها تؤدي العمل ده، ثلاثة وفقك وذكرك انك تعمل العمل ده، أربعة أعانك وسددك ويسر لك أن تقوم بهذا العمل، خمسة انه قبل منك هذا العمل، ستة انه أثابك على هذا العمل فمات منك. يبقى الإنسان لا يرى لنفسه عملا، بهذا يتخلص من رؤيته وملاحظته. اثنين طلب العوض عليه، وان الذي يخلص العبد من طلب العوض علمه بانه عبد محض. نحن قلنا ان نفسك مملوكة واعمالك مستحقة، فبتطلب على ايه؟ انت مملوك. قلنا قصة سيدنا يحيى عليه السلام لما امره الله ان يأمر بني اسرائيل بخمس كلمات، قال ان الله يأمركم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، ومثل ذلك كمثل رجل اشترى عبدا من حر ماله من ذهب او ورق وقال هذا بيتي وهذه ارضي فاعمل وادي الي، فصار يعمل ويؤدي لغير سيده، فايكم يرضى من عبده ذلك. هي دي انك انت بتعمل وتؤدي لسيدك لانك عبده، تطلب اجر على ايه؟ انما يطلب الاجر الحر او عبد الغير. اما ابنك عبد لسيدك ما تديش غير لسيدك، فما تطلبش الاجر عليه. والذي يخلصه الثالثة من رضاه بعمله وسكونه اليه امران، احدهما مطالعة عيوبه وآفاته وتقصيره وما فيه من حظ النفس. ان اللي يخليه بقى ثالث حاجة انه يرضى بعمله، انك تعرف ربنا وحقه وتعرف نفسك. فتعرف ربنا وحق ربنا عليك، فتلاقي ان صلاتك اللي انت بتصليها دي ما تنفعش لربنا العظيم، كما قال احدهم والله اني لاخرج من الصلاه وانا اشد حياء ممن قام عن الزنا. هذه صلاه تصلح للرب للعرض على الملك العظيم؟ والله لولا انك امرتني ما فعلت. هي ديك مش هيلاحظ عمله ولا يشوف عمله او يرضى بعمله لما يعرف عظمه ربنا وملك ربنا جل جلاله وقدرة ربنا ونعم ربنا وعبيد ربنا، فيشوف ان اللي هو عمله ده ايه اللي انا عملته ده؟ ده ينفع؟ يعني زي واحد بيهدي الملك عظيم كبير ولله المثل الاعلى قلم رصاص، فانت بتعمل ايه؟ بتدي ايه؟ فلذلك بيقول يا رب انت امرتني ان انا اصلي فانا بصلي، والا اللي زي ما ينفعش يقف من ايديك، ما ينفعش يصلي ليك. ولذلك لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن التفات الرجل في الصلاة قال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. يبقى الذي يدفعه الى عدم الى الا يرى عمله، الا يرضى بعمله، أن يعرف عظمة الله وما يستحقه، وأن يعرف آفات النفس وضعفها فيعلم أن عمله لا يصلح أن يصعد إلى الله عز وجل. الدرجة الثانية، وإحنا بقى هنستعجل شوية عشان نخلص المنزلة دي، الدرجة الثانية الخجل من العمل مع بذل المجهود وتوفير الجهد بالاحتماء من الشهود ورؤية العمل في نور التوفيق من عين الجود. تاني، الدرجة الثانية الخجل من العمل مع بذل المجهود، أن يبذل الإنسان جهده طاقته كل ما يقدر عليه في تحسين العمل وصيانة العمل وإصلاح العمل وتجويد العمل وإخلاص العمل والصدق في العمل واتباع النبي صلى الله عليه وسلم في العمل، في أداء العمل، بذل المجهود، ثم يخجل يستحي من كون هذا العمل شيء ضئيل في حق الله عز وجل. حق ربنا عليك كبير جدا، وانت بتأدي حاجة بسيطة فتقول على استحياء. الخجل من العمل مع بذل المجهود وتوفير الجهد بالاحتماء من الشهود، أن يبذل جهدا وفيرا. إزاي؟ أن يحتمي من شهود العمل، يعني ما تشوفش أنك تعبت. لاحظ الأولاد اللي بيلعبوا كورة مثلا أو بيعملوا سباق معين، بيجري ويتعب جدا جدا، ويجي بعد ما يعدي بقى خلاص، يعني مثلا جاب الجون أو عدى المكان اللي هو فيه آخر السباق، يحس أنه فرحان وما يحسش بأي تعب خلاص. ليه؟ رؤيته الإنجاز نفسه يخليه ما يشوفش تعب. فمطلوب منك انك ما تشوفش عملك، لا مش ما تشوفش عملك بس، وما تشوفش انك تعبك، ما تجيش تمن علي يقول لي انا تعبت عشانك. لما نقول لك تعبناك معانا تقول تعبك راحة. فالتعب لله راحة في الاحتماء من الشهود، توفير الجهد بالاحتماء من الشهود ورؤية العمل في نور التوفيق من عين الجود. انك تشوف بقى ان عملك ده من توفيق الله عز وجل، من جود الله عليك، من عين جود، من جود، من عين المنة، ان الله عز وجل هو الذي امتن عليك بان وفقك. قال له كده اقمناك وانمنا غيرك واستزرناك وطردنا غيرك ثم تبكي علينا نم فلا قمت. يبقى لما تقوم بالليل في قيام الليل وتحس بلذعة البرد او بتعب رجليك او وصك او بغلبة النوم وانت تقاوم وتجاهد، ما تحسش ان انت بتقدم لربنا حاجة، لا، ده ربنا يستحق منك اكتر من كده، وان ربنا قومك وصحاك ووقفك وعرفك دي منة منه عليك لا يقابلها اي عمل هتقوم بيه بقى. ثم الدرجة الثالثة، ولا هنا في المنزلة دي ابن القيم بيشرحها بيقول ايه، يقول ابن القيم في المدارج: فقد اشتملت هذه الدرجة على 5 أشياء: عمل، 2 اجتهاد فيه، 3 خجل وحياء من الله عز وجل، 4 صيانة عن شهوده منك، 5 رؤيته من عين جود الله سبحانه. اشتملت هذه الدرجة على 5 أشياء: عمل، قلنا مش كلام، عمل، هتشتغل هتعمل عمل، 2 اجتهاد فيه، بذل المجهود، ثلاثة خجل وحياء من الله، أربعة صيانة عن شهوده منك، أن تصون هذا العمل، أن تشهد أنه منك، أن تراه منك. خمسة رؤيته من عين جود الله عز وجل. الدرجة الثالثة، أما الدرجة الثالثة في الإخلاص فهي إخلاص العمل بالخلاص من العمل. إزاي؟ تدعه يسير سير العلم، وتسير أنت مشاهدا للحكم حرا من رق الرسم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. عشان تفهم الإخلاص، عشان تعرف الإخلاص، عشان تقدر ترى الإخلاص، تشهد الإخلاص، تتعلم الإخلاص، تفهم الإخلاص، إن الدرجة، إن الدرجة الأولى إخراج رؤية العمل من العمل، والخلاص من طلب العوض على العمل، والنزول عن الرضا بالعمل. ثم كانت الدرجة الثانية الخجل من العمل مع بذل المجهود وتوفير الجهد بالاحتماء من الشهود، ورؤية العمل في نور التوفيق من عين الجود. ثم الدرجة الثالثة الخلاص من العمل، إخلاص العمل بالخلاص من العمل، تدعه يسير سير العلم، وتسير أنت مشاهدا للحكم حرا من رق الرسم. مراده بإخلاص العمل من العمل هو قوله تدعه يسير سير العلم، وتسير أنت مشاهدا للحكم. معنى كلامه أنك تجعل عملك تابعا للعلم، موافقا للعلم، مؤتما بالعلم، يسير بمسيره ويتوقف بوقوفه، وتتحرك بحركته نازلا منازله، مرتويا من موارده، ناظرا إلى الحكم الديني الأمري، متقيدا به فعلا وتركا وطلبا وهربا. يعني أما أجي أصلي، خلي صلاتي دي تابعة للعلم، بمعنى صلوا كما رأيتموني أصلي، يبقى أنا لازم أعلم كيف صلى النبي، وتبقى صلاتي دي ورا النبي، أن تجعل النبي صلى الله عليه وسلم أمامك إمامك. يبقى العلم هو أن إخلاص العمل بالخلاص من العمل. إزاي الخلاص من العمل؟ تدعوه يسير سير العلم. يسير سير العلم يعني مليش فيها هوى، لما أجي أنزل على إيدي ولا على ركبي، مش اللي يريحني ولا اللي على مزاجي، ده اللي عمل النبي صلى الله عليه وسلم، يسير سير العلم. لما اجي اذكر زي ما قلنا كتير، قد يريحني ان انا اقول الله 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 واحس بتاثيرها ولذتها، لكن هل النبي عمل كده؟ ما عملش كده. ربنا ما ذكرش، الرسول ما ذكرش ربنا كده، كان بيقول سبحان الله، يقول الحمد لله، يقول لا إله إلا الله، يقول الله أكبر، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ما قالش الله الله الله، ولا قال يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف، رغم أن يا لطيف يا لطيف دي جاي على مزاجي وأنا بحس أنها بتجيب قلبي، لا، هي أن يسير سير العلم وتسير أنت. يبقى أنا أمشي أنا حاجة والعمل يمشي حاجة تانية. أن يسير العمل سير العلم، وتسير أنت مشاهدا للحكم. أنا بقى أبقى مشاهد لحكم الله، حكمه الديني الشرعي، وان لله حكم قدري كوني وحكم شرعي ديني. حكم الشرعي الديني اللي هي اوامره الشرعيه، ابقى انا شايف اوامره الشرعيه الدينيه وماشي ان ربنا حكم عليا بده، قدره ان ربنا قضاء وقدر انه خلانا اصلي، قدر، مش شايف ان انا اللي عملت، لا ده ربنا هو اللي قدره علي سبحانه وتعالى. فتسير انت مشاهدا للحكم، ناظرا الى الحكم الديني الامري، متقيدا به فعلا وتركا وطلبا وهربا، ناظرا الى ترتب الثواب والعقاب عليه سببا وكسبا. فانت تسير بقلبك مشاهدا للحكم الكوني القضائي الذي تنطوي فيه الأسباب والمسببات والحركات والسكنات، ولا يبقى هناك غير محض، ولا يبقى هناك غير محض المشيئة وتفرد الرب وحده بالأفعال ومصدرها عن إرادته جل جلاله ومشيئته. إن هذه تذكرة، فمن شاء اتخذ إلى ربي سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله. فأنت صليت بمشيئة الله فيكون قائما بالأمر والنهي فعلا وتركا، سائرا بسيره وبالقضاء والقدر إيمانا وشهودا وحقيقة، فهو ناظر إلى الحقيقة قائم بالشريعة، قائم بالشريعة بيعمل بالشرع وعلى مراد الله عز وجل منه، وناظر الى الحقيقة ان ده قدر، ان ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اقامك في هذا. وهذان الامران هما عبودية هاتين الايتين، لمن شاء منكم ان يستقيم، لمن شاء منكم ان يستقيم، وما تشاءون الا ان يشاء الله رب العالمين. قال تعالى ان هذه تذكرة فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا وما تشاءون الا ان يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. فترك العمل يسير سير العلم لمن شاء منكم أن يستقيم، وسير صاحبه مشاهدا للحب وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين. أما قوله حرا من رق الرسم، فالحرية هي عدم الدخول تحت عبودية الخلق والنفس، وأن تكون عبدا لله وحده. قالت رب إني نذرت لك ما في بطني محررا، حر من غيرك. عايزين نفهم بقى الحرية صح، اللي بيقولوا حرية ونريد الحرية، ايه هي الحرية؟ ألا تكون عبدا لغير الله. لن تصح لك حرية حتى لا يبقى لغير الله فيك بقية، إن ما تبقاش عبد لنفسك ولا عبد لهواك ولا عبد للعادات والتقاليد ولا عبد المحب بتحبه ولا عبد الفلوس ولا عبد شهوة ولا عبد منصب وجاه ولا عبد عمل ومهنة ولا عبد مركز اجتماعي وجاهة، انت عبد لله وحده. وفهمناها قبل كده في قول النبي صلى الله عليه وسلم تعيس عبد الدرهم والدينار، تعيس عبد القطيفة والخميصة، تعيس عبد المرأة، تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. وإن عبد الدرهم والدينار يعني بيجيب الجنيه كده أو الدولار ويصلي له ركعتين، إيه معنى عبد الدرهم والدينار؟ هو ده اللي بقول لك تبقى عبد شهوتك. تقول يعني إيه الواحد يبقى عبد شهوته؟ يعني إيه عبد الجنيه؟ مش إنه الإنسان بيصلي له ركعتين ولا يصوم له يومين، لا، أن يؤثره على الله، أن يقدم حبه للجنيه على حبه على حبه لله، ان يخاف على ضياع الجنيه اكثر من خوفه من ضياع حق الله. هي دي عباده الجنيه، تعيس وسقي عبد الدرهم والدينار. اللي بيحب الفلوس اكتر من ربنا وحريص على زياده الفلوس اكبر من حرصه على رضا ربنا، وهكذا. وعلى هذا فقس بقى عبد القطيفه والخميصه، عبد الجلابيه الحلوه والمنظر والمنظر الجميل والشكل والهيئه والبرستيج والوضع الاجتماعي، عبد المراه اللي بيعبد المراه بيسمع كلامها في معصيه الله، يعني حريص على ارضائها اكبر من حرصه على ارضاء الله، حريص على حبها اكثر من حرصه على حب الله، بيقدمها على حقوق الله، بيعبدها بيؤثرها اكثر من ربنا. فلذلك انك تبقى حر من غير الله، ما انتش عبد الا لله وحده، عدم الدخول تحت عبودية الخلق، حرا من رق الرسم. الرسم اللي هي الرسوم، ان كل اللي موجود في الدنيا دي رسوم، اللي هي بيجعلوها زي الضوابط، زي عادات وتقاليد، زي اصول الاتيكيت، حاجات كده يعني بيقولوا على اسمها الرسوم، اللي هي الضوابط او التحكمات او الشروط اللي بيضبطوا بها حياة معينة. الحياة ديك او الشروط دي تخالف مراد الله، انك مثلا لما تدخل على الناس توطي كده، ده ركوع ولا يجوز الركوع لغير الله سبحانه وتعالى، ده مثلا يعني الى اخره، ان يشترطوا لبس معين يخالف شرع الله عز وجل، ان يشترطوا اي شيء. فهذه أربعة أمور: بذل الجهد، وتحكيم العلم، والنظر إلى الحقيقة، والتخلص من الالتفات إلى غير الله. دي خلاصة موضوع الإخلاص، أربعة أمور: بذل الجهد. يبقى مش الإخلاص إن أنا نويت أصلي، لا، النية دي حاجة غير الإخلاص. الإخلاص انبعاث القلب إلى جهة المطلوب التماسا له. بذل الجهد. اثنين: تحكيم العلم، ان يبقى العلم هو اللي بيحكمني وهو اللي بيمشيني، انا ماشي على مقتضى العلم على مراد الرب مني. ثلاثة: النظر إلى القدر، ان اللي انا بعمله ده من الله. بنقول كده، انا دلوقتي برفع ايدي كده مفكر ان انا اللي رفعت ايدي، لا، ده ربنا اللي خلق في ذهني اني ارفع ايدك، وان هو ربنا جل جلاله اللي قدرني ان انا ارفع ايدي. والا لو ربنا ما قدرنيش ومكنني وخلق في اليد القدرة على الرفع، ما كانش تترفع. وصلت؟ فالنظر الى اني صليت لان ربنا سبحانه وتعالى اللي خلق في القدرة على هذه الصلاة، والله خلقكم وما تعملون. اربعة: التخلص من الالتفات الى غيره، حرا من رق الرسم، الا تكون عبدا لغير الله عز وجل. ثم ننتقل إلى الفقرة التي تليها. قال: وإنما يستقيم الرجوع إليه حالا بثلاثة أشياء: بالإياس من عملك. وأظن كده يعني كلمنا في الإياس من عملك كفاية أوي. اثنين: ومعاينة اضطرارك، وشيم برق لطفه بك. اثنين: معاينة اضطرارك. ابن القيم هنا بيقول ايه في معاينة اضطرارك؟ قال: فإنه إذا أيس من عمله بداية، وأيس من النجاة به نهاية. يبقى البداية أن تيأس من عملك، والنتيجة من إياسك من عملك أن تيأس من النجاة بعملك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن ينجي أحدكم عمله. قال: ولا أنت. قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة منه وفضل. يبقى تيأس من عملك وتيأس من النجاة بعملك. قال: فإنه إذا أيس من عمله بداية، وأيس من النجاة به نهاية، شهد في كل ذرة منه ضرورة وفاقة تامة إلى الله. إذا أيس من عمله وأيس من النجاة بعمله، أحس إن هو مضطر لربنا، ملوش إلا ربنا، محتاج حاجة ضرورية وفاقة تامة لربنا، ليس من هذه الجهة وحدها، ليس الضرورة من هذه الجهة وحدها، ليست ضرورته من هذه الجهة وحدها اللي هي الإياس من العمل، وإنما من جميع الجهات، وجهات ضرورته لا تنحصر بعدد ولا لها سبب، بل هو مضطر إلى الله بالذات. فإنه فقير إلى الله بالذات، ذاته فقيرة، كما أن الله عز وجل غني بالذات. فإن الغنى وصف ذاتي للرب، والفقر والحاجة والضرورة وصف ذاتي للعبد. يعني إيه الكلام ده؟ معاينة اضطرارك. وخلي بالك من كلمة معاينة، يقول له تعالى مش عارف، يقول له عندنا معينة. عندنا معينة يعني ايه؟ هنروح نشوف بعينينا. معينة، معينة اضطرار، انك تشوف بعينيك ضرورتك، انك مضطر. يعني ايه؟ يقول ابن القيم في طريق الهجرتين: اعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، في محبته ولا في خوفه ولا في رجائه ولا في التوكل عليه ولا في العمل له ولا في الحلف به ولا في النذر له ولا في الخضوع له ولا في التذلل والتعظيم والسجود والتقرب له، حاجة العبد إلى كل ذلك أعظم من حاجة الجسد إلى روحها والعين إلى نورها. هو ده معنى كلمة اضطرارك. أنا مضطر أعبد ربنا لأنني محتاج إلى هذا حاجة شديدة، فليست هناك حياة إلا بهذه. إن أنا أعمل كده تاني، افهم ركز، يعلم أن حاجة العبد إلى أن يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. أنت مضطر، محتاج أنك تعبد ربنا ولا تشرك به شيئا، وحده تعبده وتحبه وتتوكل عليه وتنذر له وتحج له وتصلي له وتزكي له وتتصدق له. حاجتك انك تعمل كده اشد من حاجة الجسد الى الروح، بل ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به. فان حقيقة العبد، ازاي بقى الكلام ده ان الانسان محتاج كده؟ ما احنا شايفين ناس ما بتعملش كده وعايشة. لا، افهم، الناس دي مش عايشة. عارف بيقول ايه؟ ما هي السعادة؟ قال السعادة ان تكون وان تكون وان تكون وان تكون، وفي الاخر قال ايه؟ السعادة ان تظن انك سعيد بس. لكن حقيقة السعادة اللي ما يعرفهاش، حقيقة السعادة التي لا يدرونها، أن السعادة سعادة القلب، والقلب بيد الرب، فلا يستطيع أحد أبدا مهما كان أن يسعد قلبك إلا ربك، فلا يملك أحد ولا أنت لنفسك سعادة، إنما السعادة أن يسعد الله قلبك، هي دي الحقيقة. السعادة سعادة القلب، سيبك من السعادة الظاهرية دي الشكلية. زي ما قلت لكم شوية، كتير بينتحروا. إنسان كان عنده كذا وكذا 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 وانتحر، انتحر ده ليه؟ عنده فلوس وعنده جاه وعنده أتباع وعنده كل حاجة، ليه؟ ليه انتحر؟ ليه انتحر؟ ليه؟ عجيب، لأن السعادة مش الشكليات دي، مش الفلوس ولا المنصب ولا الجاه ولا الشهرة ولا الشهوات ولا، مش دي السعادة. ده اللي بيقول ان دي سعادة ده ايه؟ واهم، بيظن ان دي السعادة. لان كله، انا شفت الناس الكبار في اخر حياتهم نلت السعادة، يقول سعادة مين؟ كل ده ملوش لازمة، بالحرف الواحد كده، كل ده ملوش لازمة. فلذلك السعادة ان ربنا يسعد قلبك، ما حدش يقدر يسعد قلبك الا ربنا، لان قلبك ده بيد الرب جل جلاله. فلذلك ما تقوليش ما الناس سعدائهم، لا ده شكليات، ده مناظر، ده من بره. وما يدخل قط ويقفل على نفسه بيحس بالكآبة. ليس لهذه الحاجة نظير تقاس به. اللي هي ايه بقى الحاجة؟ حاجتك ان تعبد الله وحده لا شريك له. ازاي؟ لان حقيقة العبد روحه وقلبه، ولا صلاح لروحه وقلبه الا بالله. ربنا قضى كده، وربنا خلق جسدك وخلق لكم ما في الارض جميعا، وخلق قلبك، وربنا يعلم ايه اللي يصلح جسدك وايه اللي يصلح قلبك وايه اللي يصلح الدنيا، صح؟ فجعل ما يصلح قلبك هو، لا شيء غيره، هو ده الدواء الوحيد، هو جل جلاله. فلا تطمئنوا في الدنيا إلا بذكره، وهي كادحة إليه كدحا فملاقيته، ولا بد لها من لقائه، ولا صلاح لها إلا بمحبته وعبادته ورضاه وإكرامه لها. قال تعالى: ومن يهن الله فما له من مكرم. يبقى هي دي القضية، ضرورتك فاقتك إليه، ان انت محتاج إليه، مضطر، مفيش غير كده، ده الحل الأوحد، انك تروح لربنا وانك تسلم قلبك له وحده، هو يسعده او يشقيه، هو يمنحه او يحرمه، هو يعليه او يرديه جل جلاله، فيش غير كده. اسمع اسمع القيم يقول ايه: ولو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله ما حصل، لم يدم له ذلك، بل ينتقل من نوع إلى نوع ومن شخص إلى شخص، بل وقد يتنعم بهذا في وقت ثم يتعذب به ولا بد في وقت آخر، بل وقد يكون هذا الذي يتنعم به غير منعم في ذاته ولا ملذ، بل قد يؤذيه اتصاله به ووجوده عنده ويضره ذلك. واضح ولا أقول تاني؟ قول تاني. طب صل على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، زيد النبي صلى صلى الله عليه وسلم، زيد صلى على النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يقول لي ولو حصل للعبد من اللذات والسرور بغير الله ما حصل لم يدم له ذلك. يعني إنسان سعيد ومبسوط ومسرور بالفلوس ما بتدمش، بتخلص أو بتفقد أثرها ومعناها وتفقد. يعني بيقول كده إن كان الجنيه بيجيب إيه والنهاردة الجنيه بيجيب إيه، هذه كل ما تقعد خسران وكل ما يصرف بتخلص. طب يعمل إيه، يقعدها ولا يصرفها؟ في كلا الحالتين هو الخسران. وحصل للعبد من اللذات والسرور، عنده لذة مثلا الأكل، هيجي في الوقت في وقت خلاص لا كتر الأكل ده عمل لك سكر وعمل لك وعمل لك وعمل لك، بطل أكل لم يدم له ذلك. طب شهوة النساء هتبطل، طب إلى آخره. هي كده إن أي لذة أو سرور يحصل لك هيجي وقت لازم ينقطع، فيش ديمومة لشيء أبدا إلا عبادة الله. كل ما تزيد وتستمر وتطول كل ما تبقى اللذة بها أكثر وأحسن وأدوم، بل قد ينتقل من نوعين إلى نوع ومن شخص إلى شخص ويتنعم بهذا في وقت ثم يتعذب به ولا بد في وقت آخر. يحب واحد شوية وبعدين يبطل يحبه ويحب واحد تاني، أو واحدة يحب واحدة شوية وبعدين يقلب ويحب واحدة تاني، يحب الأكلة دي شوية وبعدين يبطلها ويحب أكلة تانية، يحب يشرب كده وبعدين يبطل ويشرب حاجة تانية، بل ممكن اللي كان بيحبه ده يكرهه ويؤذيه رؤيته، مش عايز يشوفه مش عايز أعرفه. وكثيرا ما يكون الذي يتنعم به ويلتذ غير منعم له ولا ملذ. احيانا تلاقي واحد بيستمتع بحاجة، الحاجة دي ايه مش ممتعة اصلا ولا لذيذة اصلا ولا حلوة اصلا ولا تعمل مزاج اصلا، امال ايه ده؟ فساد الاذواق. اللي بيسمع الهبد ورفع ودوشة وكلام فارغ وحتى هو مش فاهم الكلام اللي بيتقال ايه، طب بتستمتع بايه؟ بتستلذ بايه؟ اللي بيستمتع ويستلذ بالمخدرات عذاب واهانه وبهدله وسوء خاتمه، لكن هو كده. وانما يحصل له بملابسته من جنس ما يحصل للجرب من لذة حك الأظفار، فهي تحكه وتخرقه وتدميه وتزيد في ضرره، وهو يؤثر في ذلك وهو يؤثر ذلك لما في حكها من اللذة. لك زي واحد والعياذ بالله جربان، يا كلبانة جربان، وبعدين الجربان ده بيحب يهرش يهرش بضوافره. خلي بالك خلي بالك من المنظر، تصور المنظر معايا كده، ها منظر مقزز، تبقى انت هو بيعمل كده قرفان منه، ايه القرف اللي انت بتعمله وهو مستمتع، ويقطع جلده لحد ما يخر دم، وساعد مش بالدم حاجة مقرفة وهو مستمتع. يا ما ناس بتستمتع بالقرف. وهكذا ما يتعذب به القلب من محبة غير الله هو عذاب عليه ومضرة وألم في الحقيقة لا تزيد لذته على لذة حك الجرب. والعاقل يوازن بين الأمرين ويؤثر أرجحهما وأنفعهما. هي دي القضية في الأول وفي الآخر، إن العاقل يشوف أنت عايش النهاردة وربنا خلقك لعبادته وهتموت وهتقابل ربنا، وبعدين ربنا اللي خلقك جل جلاله، ربنا اللي خلقك جل جلاله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، الذي خلقك وقدرك وخلق لك، هو يعلم ما يسعدك، وأنه هو أضحك وأبكى، فهو يعلم ما يسعدك ويعلم ما يشقيك ويبكيك، دلك على ما يسعدك. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. وقلنا كتير لما ربنا يقول حياة طيبة تبقى طيبة قد ايه؟ ها؟ بعظمة الله. لأن ربنا جل جلاله لما يقول طيبة بيقول طيبة عنده على قدره جل جلاله، يبقى هيحييك حياة طيبة. قال لك كده عايز تسعد وتفرح السعادة والفرح في عبادتي والإيمان بي، والشقاء كله في البعد عني ومعصيتي، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. يبقى العليم بك دلك وعرفك وجهك وقال لك ازاي تسعد في الدنيا والاخره وازاي تشقى في الدنيا والاخره. ولله حجة البالغة كما ان له النعمة السابقة. المقصود ان اله العبد الذي لا بد له منه في كل حالة وفي كل دقيقة وفي كل طرفة عين فهو الإله الحق الذي كل ما سواه باطل، والذي أينما كنت فهو معك، وضرورتك إليه وحاجتك إليه لا تشبهها ضرورة ولا حاجة، بل حاجتك إليه مبني حاجتك إليه فوق كل ضرورة وأعظم من كل حاجة. ولهذا قال إمام الحنفاء: لا أحب الآفلين. لا أحب الآفلين. وهذا مبني على أصلين: واحد، أن نفس الإيمان بالله وعبادته ومحبته وإخلاص العمل له وإفراده بالتوكل عليه هو غذاء الإنسان وقوته وصلاحه وقوامه كما دل عليه القرآن، وليس كما يقول من يقول أن عبادته تكليف ومشقة على خلاف مقصود القلب ولذته، بل عبادته لمجرد الامتحان والابتلاء. هذا خطأ كبير. أو من يقول لأجل التعويض بالأجر لما في إيصاله من تكدرة المعاوضة، أو لأجل تهذيب النفس ورياضتها. الأمر أعظم من كل ذلك وأجل، مش عشان الأجر ولا عشان ترويض النفس وتهذيبها ولا علشان اي حاجة، ده لانك انت محتاج كده، ولا تقوم حياتك الا بكده. الامر اعظم من كل ذلك واجل، بل اوامر المحبوب قرة العيون وسرور القلوب وروح الارواح ونعيم الارواح ولذات النفوس، وبها كمال النعيم. ان الابرار لفي نعيم، مش في الآخرة بس، في الدنيا وفي الآخرة. إن الأبرار لفي نعيم، حياتهم هنا في الدنيا دي نعيم. فقرة عين المحب في الصلاة والحج، وفرح قلبه وسروره ونعيمه في ذلك، وفي الصيام والذكر وتلاوة القرآن. أما الصدقة فعجب من العجب. وأما الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله والصبر على أعداء الله، فاللذة بذلك أمر آخر لا يناله الوصف ولا يدركه من ليس له نصيب منه. يبقى لما اجي اقول له النهارده ان الصلاه قره العين، هو ما يعرفش كده الا اللي داها. قلت لك قبل كده بيقولوا ايه، مهما وصفت لك جمال التفاحه وطعمها ولذتها وحلاوتها، مش هتعرف طعمها الا لما تدوها. فمهما أوصف لك جمال السجود، مهما أوصف لك حلاوة المناجاة والكلام مع الله، مش هتفهم ده إلا لما تجرب، لما تدوقه. ما ياما ناس بتعمل وما بتدوقش، ما بيحسش، ما بيفهمش، ما بيعرفش يعملها صح. لما تدوقه هتعرف طعمه. يعني الوقت لما بيقول اما الصدقة فعجبوا من العجب، واحنا ياما بنتصدق ندي ده وندي ده وندي ده وندي ده وما حسناش انها عجب ولا حاجة. انت اللي ما حسيتش، العيب فيك. يبقى لما انا قاعد اوصف لواحد في التفاحة وهي اداله ياكلها يقول لي ايه عاملة زي العيش الحاف، ده عيب في الذوق بقى. هو اللي ما يعرفش يدوق، ولا بيعرفش يميز، ولا بيعرفش ياكل. فلذلك الانسان اللي بيدوق، وبرضه عايز اقول وارجع تاني، ان ربنا اللي بيدوق من يشاء ويحرم من يشاء. زي ما قلنا كده، ياما ناس بتتصدق مش دريانه، وواحد يدي جنيه ويطير فرحا بالله، اللي ربنا يقدر له ويرزقه الذوق ويدوق صح، واللي ربنا بيحرمه. قال ايه؟ فذلك امر اخر لا يناله الوصف ولا يدركه من ليس له نصيب منه، وكل من كان به اقوم كان نصيبه من الالتزاز به أعظم. كل ما تبقى قائم بأمر الله كما ينبغي، على قد ما تقدر بكل طاقتك وجهدك واللي تقدر عليه، كل ما كان نصيبك من اللذة أعظم. والمحروم مطرود مبعد. لذلك نرجع تاني بقى نقول ايه، ان الدرجة الثالثة من درجات الانابة، وهي الاخيرة، وكده نبقى ختمنا هذه المنزلة، منزلة الانابة. الدرجة الاخيرة الإياس من عملك، ومعاينة اضطرارك وشيم لطفه بك. خلصنا الإياس من عملك ومعاينة اضطرارك، وعرفت يعني ايه شيم لطفه بك. شيم ان انت ما بين غيوم الغيم، ضباب السحاب، ما بين غيوم وضباب وسحاب الطبع والنفس والهوى وهموم الدنيا والنظر إلى آفات الدنيا وما فيها، من خلال كل ده تتلمح شيم، تتلمح لطف الله بك، إنك تشوف لطف ربنا بيك في وسط كل هذا الكدر، إنك ابتليت بكذا وحرمت من كذا ومنعت من كذا وسلط عليك كذا، في وسط كل ده توصل كده تتلمح بقى ربنا لطف بيك في كل ده، وان كل ده جرى لطف، لولا كل ده كان حصل غير كده. شيم لطفه بك، انك دايما تشوف في كل حاجة لطف. قال ايه سيدنا يوسف؟ وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. شاف إن رميه في البير ده كان إيه؟ لطف. وان بايعه بثمن بخس ده كان ايه؟ لطف. وان عشته في بيت العزيز اللي مليان شرك وزنا وخنا وشر كان ايه؟
لطف.
ودخوله السجن كان لطف، وتسليط النساء عليه كان لطف، ونسيان الصاحب اللي ما قالش الملك كان ايه؟ كان لطف. ما شافش في كل اقداره غير اللطف. هي دي شيم وبرق لطفه بك، انك تتلمح شيم برق بوارق لوائح لوامع بوادي كل ده، بس بتلمح ان ربنا بيه لطيف في كل اقداره. بذا تمت المنزلة، أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
دروس العلم زاد